إن شاء الله نتكلم عن لاهوت المسيح. لاهوت المسيح موضوع من أهم الموضوعات في العقيدة، وبسببه انعقد مجمع نيقيا المسكوني المقدس، أول مجمع مسكوني في العالم سنة 325 ميلادية، وحضر فيه 318 أسقف لبحث هذه القضية. وسبقته أيضا مجامع مكانية، وظل هذا الموضوع يشغل العالم المسيحي في القرن الرابع. والحركة الأريوتية استمرت حتى بعد حرم أريوس وموته، وإنكار المسيح ما زال موجودا حتى الآن في طوائف كثيرة. لعل من أبرز هذه الطوائف شهود يهوه، وهنا نضطر ان احنا نرد عليهم في المحاضرات دي. والأريوسية رد عليها قديسون كثيرون، من أبرزهم القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه كونترا أريانوس، يعني ضد الأريوسيين، وهو كتاب من 4 أجزاء رد على الآيات اللي بيستخدمها الأريوسيين في إنكار لاهوت المسيح. ومن أشهرهم أيضا القديس إيلاري أسقف بواتييه في الغرب، الذي كان من شهرته اللاهوتية أن أسموه أثناسيوس الغرب، ورد على الأريوسيين في كتابه دي ترينيتاتي، يعني عن الثالوث. ومن أشهر القديسين الذين ردوا على الأريوسية القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقف قيصرية كابادوكيا، والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس أخو القديس باسيليوس، والقديس كيرلس الأورشليمي في كتابه للموعوظين الداخلين في العماد، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات اللي هو ثيولوغوس. وإحنا إن شاء الله هنتكلم عن لاهوت المسيح من الناحية الإيجابية. الموضوع ده أنا كنت بديته سنة 1953، يعني من قيمة 31 سنة، لما بدأت أرد على الشهود يهوه، ونشرت فيه بعض مقالات في مجلة مدارس الأحد من يوليو 53، وبعدين كملت هذا الموضوع في التدريس وفي الكلية الإكليريكية مدة طويلة. عايز أتكلم عن لاهوت المسيح من 4 نقط هامة عايزكم تاخدوا بالكم منها. أبعد الخمس نقط الأساسية هي: أولا، آيات صريحة في الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد تثبت لاهوت المسيح. ثانيا، إثبات لاهوت المسيح من فهم الثالوث القدوس ومركز الابن في هذا الثالوث. ثلاثة، إثبات لاهوت المسيح من جهة سلطانه المطلق، من جهة آيات تدل على صفاته الإلهية. صفاته الإلهية يعني مثلا المسيح هو الخالق، المسيح هو معطي الحياة، المسيح هو غافر الخطايا، المسيح فوق الزمن، المسيح موجود في كل مكان فوق مستوى المكان، المسيح هو فاحص القلوب والكلى، المسيح هو الديان، يعني كل الصفات الإلهية الخاصة بالله وحده. وبعد كده هناخد المسيح هو الله من حيث سلطانه المطلق، وسلطانه المطلق هيشمل سلطانه على الطبيعة، سلطانه على الملائكة، سلطانه على الشياطين، السلطان على الملكوت، سلطان على نفسه، وسلطان على الحياة والموت. وبعدين ناخذ معجزاته. اما الرد على الاعتراضات فان قدرنا المرة دي هنرد، ما قدرناش يبقى لمقابلة اخرى. نبتدي في الجزء الاول ايات صريحة تدل على لاهوت المسيح، ايات صريحة تدل على لاهوت المسيح. وهحاول حيثما وجدت فرصة اني اكلمكم على رأي شهود يهوه في هذا الموضوع. رمية 9:5 بولس الرسول يتكلم عن اليهود ثم يقول: ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. قوة هذه الآية في صراحتها أولا، وثانيا كلمة الكائن على الكل، يعني ليس معنى هذا إنه إله لشعب معين مثل آلهة الوثنيين أو لطائفة خاصة، وإنما كائن على الكل، على الخليقة كلها. وإلى الأبد آمين يعني فوق الزمن، فلاهوت لاهوت أبد. شهود يهوه في النقطة دي يقولوا ما فيش معنى إن المسيح إله لكن ليس هو الله، فيفرقون بين الناحيتين دي بين كلمة إله والله. طبعا الرد عليها ردود كثيرة، ومنها إن في إله واحد، فما دام هو إله وفي إله واحد يبقى هو هذا الإله الواحد. آية ثانية يوحنا 1:1، ودي طبعا معروفة ليكم كلكم: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة. ياريت نترجمها في البدء كان اللوجوس يبقى أحسن. كلمة الكلمة ترجمة غير دقيقة، والكلمة اليونانية اللوجوس تحمل معنى واسع جدا للاهوت المسيح، وهيكون احد اثباتاتنا للاهوت المسيح لانه اللوغوس او الكلمة باللغة اليونانية اللوغوس. شهود يهوه لهم ترجمة خاصة للكتاب المقدس، ترجمة خاصة يحورون فيها بعض الايات او يحذفون. ففي ترجمتهم الخاصة يقولون: والكلمة كان إلها، يعني مش الله، الكلمة كان إلها. حتى لو فرض والكلمة كان إلها وهناك إله واحد يبقى هو هذا الإله الواحد، لأننا لا نؤمن بتعدد الآلهة. برضو النقطة دي هنبقى نشرح الخوفين. آية ثالثة في إثبات لاهوت المسيح من الآيات الصريحة في يوحنا 20:28، حينما قال له توما: ربي وإلهي، ربي وإلهي. وقوة هذه الآية إنه لم يقل هذا إلا بعد معجزة معينة، بعد ما تحقق من قيامة المسيح ولمس بإصبعه، فبيقول بناء على معجزة دي أولا. وثانيا الآية دي تجمع بين الاثنين، بين الرب والإله، عشان ساعات انتوا في قانون الإيمان تقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح، فالواحد يفتكر في فرق بين رب وإله أو كلمة رب أقل. فهنا ربي وإلهي مع بعض. آية رابعة في متى 1:23، الملاك في البشارة بميلاد المسيح، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فكلمة الله معنا حتى بالنسبة لشهود يهوى انه ورد كلمة الله هنا مش اله. وهذه العبارة يمكن ان نضم اليها ايضا النبوءة التي اخذت منها في سفر اشعياء النبي اشعياء 7:14، اشعياء 7:14. في اشعياء 7:14: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وجميل ان ناخذ ايات من سفر اشعياء، وسفر اشعياء هو الذي يوجد فيه في اكثر من موضع انا الله وليس غيري، لا اله غيري، قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون. فكويس ان اشعياء ده يبقى في هذا الاثبات. ثانية في سفر اشعياء اصحاح 9:6 بيقول: لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا. الها ايه؟ قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. فهنا اشعياء في اصحاح 7 بيقول اسمه عمانوئيل الله معنا، وفي اصحاح 9 بيقول عنه يدعى الها قديرا. ولعل هذه الآية بالذات هي التي جعلت شهود يهوى يعترفون ان المسيح اله قدير. واله قدير بس هو مش الله برضه، يعني هو اله واله قدير بس هو ايه؟ مش الله. يعتبر ان هو اله جينيور صغير مولود من اله سينيور كبير هو الله الحقيقي. يعني انا كل الحاجات دي هيترد عليها. يبقى دلوقتي اخذنا رمية 9:5 ويوحنا 1:1، وخدنا اشعياء 7:14 واشعياء 9:6 ومتى 1:23 ويوحنا 20:28 عبارة توما ربي واله. من الايات المشهورة ايضا الاية التي وردت في تيموثاوس الاولى 3:16 اللي بيقول فيها: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وواضحة هنا كلمة الله ظهر في الجسد. من شهود يهوى زي ما قلت لكم لهم ترجمة تختلف عن ترجماتنا، فهم في الترجمة دي عندهم عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، يعني كلمة الله مش موجودة في الترجمة عندهم. ولما تسألهم تقول لهم يعني ايه سر التقوى الذي ظهر في الجسد، نشوف الكلام اللي بعديه بيقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. ازاي سر التقوى ده تراءى لملائكة؟ تراءى لملائكة يعني شافته ملائكة. وازاي سر التقوى ده رفع في المجد؟ ده كلام عن شخص. تراءى لملائكة يعني في ملائكة شافته، ورفع في المجد، ارتفع في المجد يعني صعد لفوق. سر التقوى هيطلع لفوق وينزل تحت. وأؤمن به في العالم، كله كلام عن شخص. يقول لك معلش اصله سر، اصله ايه؟ سر. لكن احنا ما نتضايقش من دي ابدا، لان الكتاب المقدس لا يعتمد على ايه واحده وإنما نضع أمامهم آية أخرى لطيفة وواضحة في كولوسي 2:8-9. كولوسي 2:8-9 بيتكلم عن المسيح، يقول المسيح فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. فإذا كان كل ملء اللاهوت موجود فيه جسديا يبقى هو الله ظهر في الجسد، ايه الفرق بين دي ودي؟ يحل فيه ايه؟ كل ملء اللاهوت جسديا. وقوة الآية دي في كلمة كل ملء، يعني ما فيش لاهوت خارج منه، يعني فيه كل ملء اللاهوت. في أخرى في أعمال 20:28 في الفصل المشهور اللي بيتقرا كتير في الكنيسة، وأوله ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى كهنة في الكنيسة، إيه بولس الرسول لرجال الكهنوت هؤلاء؟ بيقول لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. بولس الرسول بيقول لهم ترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، فالله اقتنى الكنيسة بدمه، والله روح زي ما ورد في يوحنا 4:24. فازاي الله روح واقتناها بدمه؟ الا لو كان قد اخذ جسدا وظهر في الجسد يبقى اقتناها بدمه، ان الدم ده دم جسد، فيبقى كاننا وصلنا برضو الله ظهر في الجسد. الحكايه هي هي الايات اللي قلناها دي، اذا كان اي واحد له تعليق عليها يقولها لنا. من هذه الايات الصريحه يتضح ان المسيح هو الله، او على الاقل هو اله، او على الاقل هو ايه؟ اله. يبقى تأتي النقطة الثانية ان لا يوجد سوى اله واحد. فاذا كان المسيح الها ولا يوجد سوى اله واحد يبقى وصلنا. المسيح اله ولا يوجد سوى اله واحد، اذا المسيح هو الاله الواحد. القضية دي منطقيا ممكن توافقوا عليها ولا ما توافقوش؟ يعني بدل ما نخش مع هؤلاء الناس في جدل كلمة الله ولا اله ونخش في كلام لغوي، احنا هنقول المسيح هو اله وما فيش غير اله واحد، اذا يبقى هو الاله الواحد. طيب نشوف الحقيقة دي كلها. احنا حكاية المسيح اله دي انتهينا منها والحمد لله، يبقى فاضل ان لا يوجد سوى اله واحد بس. في الوصايا العشر، في الوصايا العشر، الوصية الاولى انا هو الرب الهك الى اخره، لا تكن لك آلهة اخرى امامي، انا الرب الهك لا تكن لك آلهة اخرى امامي، في خروج 20:3 وفي تثنية 5:7. فما فيش آلهة اخرى، فاذا كان المسيح اله يبقى هو الاله الواحد. بعد كده نشوف في سفر إشعياء النبي شهادات كثيرة جدا عن أنه لا يوجد سوى إله واحد. فمثلا في إشعياء 43، إشعياء 43 آية 10 و وهي الآية اللي شهود يهوى أخذوا منها اسمهم، أنتم شهودي يقول الرب إلى آخره. أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري. أي 11. وفي أشعية 44 آية 6، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، مفيش إله غيري. إذن لما يكون المسيح إله وربنا يقول مفيش إله غيري، يبقى هو نفسه. وفي أشعية 45 آية 5، أنا الرب وليس آخر لا إله سواي. آية 45 آية 6، أنا الرب وليس آخر. وفي أشعية 45 برضو آية 21، أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، ولا إله آخر غيري. وآية 21 برضو، إله بار ومخلص ليس سواي. وفي أشعية 46 آية 9، لأني أنا الله وليس آخر. كلها آيات تدل على إله واحد. وعلى فكرة الآيات دي ممكن تاخدوها في إثبات التوحيد، إن إحنا نؤمن بإله واحد، يعني تنفع في لاهوت المسيح وتنفع في الكلام عن التثليث والتوحيد. يبقى أخذنا إثبات إن إله واحد من الوصايا العشر ومن إشعياء النبي. في نبوءة هوشع النبي، هوشع 13 آية 4، أنا الرب إلهك وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري. إلها سواي لست تعرف، فإذا كان المسيح إله وبيقول إلها سواي ليس تعرف، إذن هو إله ليس سوى الله، يبقى هو الله نفسه. وفي سفر التثنية، تثنية 4 آية 35، لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. وفي تثنية 6، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وعلى فكرة هنا لما نقول الرب إلهنا رب واحد ويجي بولس الرسول يقول رب واحد يسوع المسيح، يبقى دي تخش في دي مع بعض يكونوا معنى متكامل. كل دي آيات من العهد القديم. عايزين نشوف في العهد الجديد اللي اتكلم عن التثليث، هل هو أيضا يتكلم عن إله واحد ولا لا؟ العهد الجديد برضه يتكلم عن إله واحد. ازاي؟ في رمية 33 يقول لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، هو الله واحد. في رمية 33. وفي يعقوب 2:19 في آية لطيفة جدا بيقول أنت تؤمن أن الله واحد حتى من تفعل، والشياطين يؤمنون ويصارون. طبعا الشيطان عارف أن في إله واحد، وإن كان يقول للناس في آلهة كثيرة ده لعب شياطين، لكن هو في داخله عارف أنه ما فيش غير إله واحد على الرغم من كل الشيطان دي. يبقى عبادة أكثر من إله أمر لم ينحدر له حتى الشيطان، لم ينحدر له حتى الشيطان. فإذا كان لا يوجد سوى إله واحد والمسيح إله، يبقى الاستنتاج هو هذا الإله الواحد. أما عبارة آلهة التي وردت في الكتاب المقدس فلا تدل على معنى لاهوتي، يعني آلهة بمعنى إله يعني، لأن الكتاب المقدس بيقول لأن كل آلهة الأمم شياطين، وفي بعض الترجمات أصنام، بعض الترجمات إيه أصنام. في مزمور 95 وفي بعض الترجمات 96 يقول لك لأن الرب عظيم هو مسبح جدا مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين أو كل آلهة الأمم أصنام. وفي المزمور اللي بعده 96 وفي بعض الترجمات 7 يقول اسجدوا لله يا جميع الآلهة. وطبعا اللي بيسجدوا دول مش آلهة بالحقيقة، واللي هم شياطين أو أصنام مش آلهة بالحقيقة، لكن نفس التعبير. وكمان من الآيات اللي ساعات بيحتاج بها السجاه ومزمور 82:1 الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، وبيقول فيها أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، أنا قلت إنكم آلهة. الآية اللي بعديها على طول أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي تدعون، بعديها ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء يعني زي الشيطان تسقطون. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا هم آلهة بالحقيقة. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا هم آلهة بالحقيقة، لكن ده تعبير. زي ما بنقول آلهة المؤابيين وآلهة الفلسطينيين وآلهة الكلدانيين إلى آخره، ما يعني ما أصطلح على تسمية آلهة، لكنهم ليسوا آلهة بالحقيقة. آلهة أطلق من الناس على القوة والجبروت، مثلما حدث تابوت العهد، وخاف الأمم في ذلك الوقت، فقالوا عن العبرانيين في صمويل الأول 4:7 قالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا قبله، ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين. هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات، يعني خافوا وقالوا هؤلاء هم الآلهة. كلمة آلهة هنا مش معناها إله بمعنى الخالق والموجود في كل مكان والقادر على كل شيء وغير المحدود، لا يقصد بها هذا المعنى. فهو اللوغوس. وعايزين نشوف ايه معنى كلمة لوغوس. جاية من كلمة ليجو باليونانية يعني ينطق، منها لوجوس، ومنها الكلمة الإنجليزية لوجيك يعني منطق. وطبعا لوجيك يعني منطق مش معناها منطق من جهة النطق pronunciation، لكن منطق معناها النطق المعقول أو العقل المنطوق به، النطق المعقول او العقل المنطوق به. ولذلك كانت كلمة اللوجوس معناها عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، وليست مجرد كلمة. القديس جيروم في ترجمته لإنجيل يوحنا ترجم كلمة لوغوس بكلمة فيربوم باللاتينية. فيربوم يعني كلمة. حتى في الترجمة الفرنساوي للإنجيل يقول لك لا فيرب، يعني الفعل، فعل الله يعني. لكن كلمة لوغوس لها معنى فلسفي أكثر من معنى لغوي. ففلسفة اللوغوس عند الفيلسوف فيلو اليهودي كانت تحمل معنى عقل الله العامل في الكون. اللوغوس العقل في اللغة اليونانية. أنا عندي كتاب قاموس للكتاب المقدس أو فهرس للكتاب المقدس اسمه Analytical Concordance of the Bible، واحد اسمه يانج بيجيب كل كلمة ويحللها وموجودة في الكتاب المقدس فيه. فكلمة اللوغوس جايب لها 15 معنى، من ضمن معناها العقل أو النطق أو الكلام إلى آخره. فالمسيح هو اللوغوس، يعني هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. فإذا كان المسيح هو عقل الله يكون هو والله واحد، يكون هو والله إيه؟ واحد، لأن عقل الله فالله منذ الأزل. وإذا كان هو عقل الله لا يكون مخلوقا، لأن مش معقول عقل الله مخلوق، لأن كل شيء مخلوق لم يكن موجودا قبل أن يوجد. ومش معقول نقول إن عقل الله ما كانش موجود، وإلا الله ما يبقاش إله، يبقى إله بدون عقل مش معقول، ده لما يطائل. وإذا كان غير موجود والله خلقه، يبقى بأي عقل يخلق الله لنفسه عقلا؟ كلام مش منطقي. إذن الله وعقله كيان واحد، عقل الله موجود منذ الأزل. وأيضا لكلمة اللوغوس وكلمة الأقنوم الثاني ومفهومه معاني كثيرة قوي في الكتاب، بس احنا عايزين نمسك عبارة الكلمة ونشوف وردت فين في الكتاب المقدس. وردت في الكتاب المقدس في يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، وكان الكلمة الله، يعني عقل الله هو الله. عشان كده ساعات نقول الله هو العقل الكلي اللي بيدير الكون، فيبقى ممكن الكلمة تكون هي الله. وورد طبعا في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا، يعني الله الكلمة تجسد. ووردت في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس 7 بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. يعني الآية دي بتتكلم عن تثليث التوحيد مع بعض، الله والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم إيه؟ 1. وإذا كانت الآية دي نقابلها بمتى 28:19 لما قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، يبقى كلمة الكلمة حل محل الابن، يبقى هنا مع الكلمة هو إيه؟ الابن اللي هو اللوم. ووردت عبارة الكلمة أيضا عن المسيح في سفر الرؤيا إصحاح 19:13 بيقول وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. وهنا يوري كلمة الله هو الكادي اللي متسربل بالدم، زي يوحنا 1:14 كلمة الله هو المتجسد أثر جسد. هذه عبارة إيه؟ كلمة. من هنا نفهم ايه الاقنوم الثاني اللي هو اللوجوس، اللي هو الكلمة اللي قلنا عليه هو عقل الله وهو نطق الله. نقدر نقول هو اقنوم العقل، اقنوم المعرفة، اقنوم الحكمة. يعني ايه الكلام ده؟ نشرح.
العيال اللي بيصوروا نقول لهم بلاش قوي.
اللوجوس هو عقل الله الناطق، فهو اقنوم العقل وهو اقنوم النطق، ماشي، وهو اقنوم الحكمة. ولذلك في كورنثوس الاولى 1:23-24 يقول ايه؟ المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله. يبقى المسيح هو حكمة الله، هو اقنوم الحكمة. وفي سفر الامثال يسمى ايضا الحكمة في مواضع كثيرة. وفي عبرانيين الاولى 1-3 يقول كلمنا الله في ابنه الذي به ايضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. هنتكلم في الحاجات دي. هو اقنوم العلم، اقنوم الحكمة، اقنوم المعرفة. في كولوسي 2:3 يقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. ما دام هو عقل الله يبقى طبيعي انه مزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم، وهو حكمة الله. دي تورينا حاجة لطيفة خالص. ايه الحاجة اللطيفة دي؟ لما نتكلم عن المسيح كخالق، وده خدوه الاثبات الثالث، هو الله من حيث هو الخالق. وهنرجع تاني برضو الرسم جوهر. معروف ان الخالق هو الله. حد يجادل في ان الخالق هو الله؟ ده يكفي في تكوين 1:1، في البدء خلق الله السماوات والارض. طيب خليكم معايا وفكروا معايا كويس قوي. في البدء خلق الله السماوات والارض، والله هو الخالق. طب ايه رأيكم في 1:3 بيقول عن المسيح كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. وفي 1:10 بيقول لك كان في العالم والعالم به كون والعالم لم يعرفه. طب هنا نسأل سؤالا، العالم خلقه الاب ولا خلقه الابن؟ خلقه الله ولا خلقه المسيح؟ مفيش تنازع. خلقه الله الاب، بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض. ويوحنا بيقول شيء به كان بالمسيح وبغيره لم يكن شيء من مكان. يعني ده قفل السكة على غيره كمان، قفل السكة على غيره. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. يبقى السؤال، من الذي خلق العالم، الاب ام الاب؟ نجاوب على دي. يعني خلق العالم بالاب؟ يعني خلق العالم بعقله؟ خلق العالم بالاب يعني خلق العالم بعقله، خلقه بعلمه، بمعرفته، خلقه بحكمته، خلقه بنطقه، خلقه بكلمته. الحكاية واحدة. لما واحد يسأل ويقول انا حليت المسألة دي، او يقول عقلي حل المسألة دي، يبقى هو اللي حلها ولا عقله؟ هو اللي حلها، وعقله حلها، وهو حلها بعقله، يبقى تكامل. فكمان مين اللي خلق العالم؟ الله ولا عقله؟ الله هو اللي خلق العالم، وعقل الله هو اللي خلق العالم، والله خلق العالم بعقله. مين اللي خلق العالم؟ الله ولا حكمته ولا معرفته؟ الله خلق العالم، وحكمته ومعرفته هي اللي خلقت العالم. والله خلق العالم بايه؟ بحكمته ومعرفته. عشان كده في عبرانيين 1 قال ايه؟ هذا الذي به خلقت العالمين. به يعني بحكمتك بعقلك بنطقك بفهمك يا الله به خلقت العالمين. هذا الاله ظهر لنا في الجسد. الله ظهر في الجسد في مساوس الاولى 3:16. ظهر في الجسد. ظهر في الجسد ازاي؟ لما تجسد. الله في يوحنا 1:18 الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو ايه؟ خبر. يعني ايه خبر؟ يعني اعطانا خبرا عن الله، يعني عرفنا مين هو ربنا. بدون الابن ما كناش هنعرف الاب، عرفناه عن طريق ابنه لما ظهر في صورة ابنه. لان اللاهوت مجرد لاهوت ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش تشوفه بالعينين الجسدية، ما تقدرش تدركه تماما بالعقل المحدود. انما نحن رأينا الاب في صورة ابنه. رأينا الاب في ايه؟ في صورة ابنه. عشان كده الرسول قال عليه صورة الله غير المنظور. صورة الله غير المنظور. وقال هو رسم جوهره. جوهر الله لا يمكن تراه، ولكن المسيح هو رسم جوهره، يعني الصورة اللي شفناه بيها. فهذا هو الاقنوم الثاني، اقنوم اللوغوس اللي بيه شفنا الاب. في اشعياء 44 ايه 24 يقول انا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي باسط الارض. نقول وهو صنع كل شيء بالابن. صنع كل شيء ايه؟ بالابن. وفي اشعياء 45:7 يقول انا الرب صانع كل هذه، صنعها بالابن، صنعها بحكمته بعقله بمعرفته بفهمه بنطقه. قول زي ما انت عايز. ويبقى هو اللوغوس. هو ايه؟ اللوغوس. ما دام الله رأيناه في ابنه يبقى زي ما قال المسيح في يوحنا 14 من رآني فقد رأى الاب. عرفناه في ابنه. يبقى له انتم رأيتموه وعرفتموه. ازاي؟ في الابن. رأيناه في الابن وعرفناه في الابن. حكاية به دي هي اللي توضب الموضوع. فعبرانيين 1:1 بيقول به عمل العالمين. وفي كولوسي 1:16 آية صريحة وجميلة وكويسة خالص في نفس المعنى. بيقول ايه؟ بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. وفي كورنثوس الأولى 8:6 ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء. ونحن به. به جميع الأشياء، يعني هو عقل الله اللي به بقت جميع الأشياء، ونحن أيضا به. دي فكرة عامة. فكرة عامة عن المسيح هو الخالق كعقل الله اللي خلق الدنيا دي كلها. لكن في فترة تجسده في عمليات خلق عايزين نقولها، زي 4 حاجات على الأقل نحب نشرحها. معجزة 5 خبزات والسمكتين، ومعجزة 7 خبزات وقليل من السمك، ومعجزة المولود أعمى، ومعجزة تحويل الماء إلى خمر. في كل هؤلاء
توجد عملية خلق. معجزة الخمس خبزات والسمكتين تكاد تكون المعجزة الوحيدة التي وردت في الأناجيل الأربعة. يعني في أناجيل فيه معجزة واحدة وإنجيل فيه معجزتين، معجزة جت في إنجيل واحد ومعجزة جت في إنجيلين ومعجزة جت في ثلاثة، لكن المعجزة اللي جت في الأناجيل الأربعة هي معجزة إيه؟ الخمس خبزات والسمكتين. إيه قوة هذه المعجزة؟ قوتها ان خمس خبزات وسمكتين وكلوا 5000 واحد، ودي مستحيل. ده لو كل واحد اخذ فتات ما تكفيش، وحتى لو قال البعض انهم شبعوا بالايحاء كل واحد مس الخبزه شبع، نقول ما معنى ال 12 قفه المملوءه؟ ال 12 قفه الايه المملوء ده لو كلوا الخمس خبزات والسمكتين وفضلوا برضو 5 خبزات وسمكتين وحطوا كل خبزة في مقطف في قفة وكل سمكة في قفة ومالتها، يبقى فاضل 5 برضو مش مليانين. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ال 12 قفة المملوءة معناها مادة جديدة قد خلقت لم تكن موجودة، مادة جديدة قد خلقت لم تكن موجودة. يبقى هنا المسيح قد خلق مادة جديدة، مجرد بارك وأعطى الخبز تكاثر واتخلق خبز جديد وفاض 12 أف. ومثلها أيضا إشباع 4000 من 7 خبزات تلاقوها في متى 15 من 32 ل 38، وبرضو فاض عنهم 7 سلال سلة يعني قفة برضو. فال7 سلال المملوءة برضو جت منين؟ لكلها 7 خبزات. فهنا خلق مادة جديدة في المعجزتين بتوع إشباع الجمهور. معجزة تحويل الماء خمر في يوحنا 2 ما جاتش غير في انجيل يوحنا فقط، في يوحنا 2 في الاصحاح الثاني. اللطيف في هذه المعجزة شيء عجيب جدا. اول حاجة المسيح خلق مادة جديدة، لان انتم تعرفون ان الماء عبارة عن اكسجين وهيدروجين. من اين اتى الكحول وباقي مكونات الخمر؟ دي مادة جديدة ما كانتش موجودة. يعني لو تروحوا اي معمل وتحللوا فيه المية لا تلاقوا فيه كحول ولا تلاقوا فيه مكونات الخمر، اذا كان من عنب ولا بلح ولا تفاح ولا اي حاجة ما فيش. اذا خلقت مادة جديدة ما كانتش موجودة. من قوة هذه المعجزة ان المسيح صنع هذه المعجزة بمجرد مشيئته الداخلية فقط، شاء فكان، حتى لم يصدر امرا ويقول ليكن الماء خمرا، لم يصدر امرا، لم يعمل اي عملية، لم يرسمها، لم يقل حتى كلمة بركة، لم ينطق بحرف، قال لهم املأوا الاجران ماء فملأوه، قال لهم طب اسقوا الناس سقوها لقوا فيها خمر. جنين شاء في داخله مجرد ارادته في الداخل ان ده يبقى خمر تحول خمر وتكونت مادة جديدة بمجرد مشيئته. وبقوته الخاصة حكاية المولود اعمى. المولود اعمى ده ما عندوش عينين خالص، يعني في عملية شفاء لعملية منح البصر، دايما نقولها منح البصر المولود أعمى. فخلق له عينين، وكيف خلق العينين؟ خلقهما أولا بالطين، حط له في عينيه طين، يعني الطين الذي يعمي البصير جعل المبصر يرى. هات أي واحد قولوا له عايزين نشفي عينيك وتملهم لك وتملهم له طين، ده يقول لك ربنا يستر علينا ويرحمنا. لكنه خلق له العينين من نفس المادة التي خلق منها آدم. وماذا أيضا؟ وقال له اغتسل في بركة سلوان. والاغتسال لو حط صين في عينيه وراح في المية ما الصين يدوب في المية ينزل، لكن الماء بالنسبة للصين ثبتت هذا الصين كعينين في محجرين بشرايين وأنسجة وأعصاب وثبتتهم وركبتهم وإدته بصر. لهذا كانت هذه المعجزة لها قوة عجيبة وتأثير، لدرجة ان المولود اعمى لما جادلوه في الموضوع قال لهم في دي وردت في يوحنا 9 برضو زي ما عرس قانا الجليل لم يرد الا في انجيل يوحنا فقط، في يوحنا 2 المولود اعمى لم ترد في اي انجيل اخر غير يوحنا 9. قال لهم ايه في يوحنا 9:32 منذ الدهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود اعمى، منذ الدهر لم يسمع ان احد فتح عيني مولود اعمى. وكلمة فتح عينيه معناها الجسمين منطبقين على بعض وما فيش حاجة جوه، ففتحهم وحصلهم حاجة، وهكذا خلق. كيف يكون المسيح خالقا؟ لأنه عقل الآب وحكمة الآب ومعرفة الآب وعلم الآب ونطق الآب، يبقى هو والله واحد، لأن الإنسان هو وعقله كيان واحد. ما تقدر تقول أنا وعقلي حاجتين، أنت وعقلك حاجة واحد. خلصنا من النقطة دي.